لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن الطرق والمسالك التي يعرف من خلالها ويكشف من خلالها قول المعصوم من الإجماع، أو قل وجوه الملازمة بين الإجماع وبين الكشف عن قول المعصوم. ما وجه أنه إذا اجتمع الجماعة على حكم إذن المعصوم قايل ذلك الحكم؟ شنو وجه الملازمة وكيف يستكشف رأي المعصوم من اجتماع رأي مجموعة معينة من الفقهاء؟ قالوا ذكروا 12 طريقة 14 طريق، بس يذكرها المصنف أربعة. الأولى طريقة الحس، وتسمى بالطريقة التضمنية، والإجماع الناتج منها يسمى الإجماع الدخولي، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه، وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينه، كما لو دخل واحد من عندنا مثل ما قلنا البارحة دخل مسجد المدينة يوم أذن بزمان الإمام الصادق عليه السلام، شاف عدة حلقات درس، ما هو حكم كذا؟ هاي الحلقة المدرس مالتها أجاب جواب، هاي الحلقة أجاب، كلهم أجاب بجواب واحد. فلما خرج قالوا العلم أنا سألت النزال، ما أدري شفت أساتذة موجودين سألتهم، ما علمت أن واحد منهم هذا أبو عبد الله الصادق؟ قال هو كلهم أجمعوا على رأي، والإمام داخل ضمن هؤلاء المجمعين. هذه تسمى طريقة الحس، وهي الطريقة التي أقطع بدخول الإمام ضمن المجمعين، وإن كنت ما أعرفه بشخصه لكن أقطع بدخوله ضمن المجمعين. هذا راح يكون أكيد هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، يعني هو أحدهم المعصوم، وإن كنت ما أعرفه بعينه بس أقطعنا أحدهم المعصوم. وحاصلها أن يعلم، أن يعلم هذا الشخص المحصل للإجماع، يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القاطع من دون أن يعرف بشخص، يعرف الإمام بشخصه من بينه. وهذه الطريقة إنما تتطور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء، فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، أقوال متميزة بالبلاغة بالفصاحة، ويقولون كلام الإمام إمام الكلام، فأنا عددوا لي فد 20 كلمة مع العلماء مجمعين على رأي معين، أجد من هالعشرين كلمة فد كلمة بينها مو كلام إنسان عادي، كلام ما المعصوم ما الإمام. إذا عندك كذا وقوال وتستكشف هذه الأمور، وإن كان أنا ما أعرف ياهو قول الإمام ياهو، بس أحس أن من بين هالكلمات أكو كلمات متميزة فيها أنوار خاصة ما تصدر إلا من معصوم، فيحصل عندي قطع أن ضمن هالعشرين كلمة لاستقصائها حول الحكم واحدة منها كلمة المعصوم عليه السلام، فأقطع بدخول المعصوم وياه. فعرف اتفاقهم ووجد من بين أقوال متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، يعني لا معلومين، إذا لو الإمام وياهم لو مو وياهم معلومين، لكن لا مجهولين، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين، أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد كالمدينة، أو عصر كزمان الإمام الصادق عليه السلام. قال له لأهل المدينة كلهم سألناهم عن بكرة أبيهم فقالوا كذا، زين وأعلم أنا من سكان المدينة الإمام الصادق عليه السلام، فإذا واحد من هؤلاء الذين أجمعوا على الرأي هو الإمام عليه السلام، أو أهل عصر مثلا من العصور، فعلم أن الإمام كان من جملة هؤلاء المتفقين والمجمعين، ولم يعلم قوله بعينه، كل إشارة والتفريق عن التواتر. إذا علمت الإمام بعينه خسارتي هي مباشرة تمثل دليل لفظي، وهذا الذي يقول الإمام هو هذا كلام الإمام. نحن نتكلم في الإجماع لدليل لب اللي أعرف رأي المعصوم من دون أعرف لفظه، لذلك يركز على أن الإمام ما يعلم قوله بعينه، إذا علم قول الإمام بعينه خسارت رواية السنة التي تقدمت اللي يكون نقل باللفظ. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة للعصور المتأخرة فبعيدة التحقق، وهي كما ترى طريقة غير عملية بالنسبة لنا، إلا بشكل نادر، واحد بالسهلة سمع المجمعين بالسهلة العلماء عاقدين اجتماع على فتوى، وعلم أيضا عن طريق القطع أن الإمام حجة عليه السلام أحد هؤلاء المتواجدين في مسجد السهلة مثلا، فشيء نادر يعني مو عملي. هاي الطريقة، طريقة الحسة وطريقة الرمونية، ليست العملية إلا للمعاصرين للإمام عليه السلام. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ذول معلوم النسب ما هي مخالفة. أعرف هذا الشيخ الطوسي، أعرف هذا الكليني، أعرف هذا الصدوق، فيهم ولا ليسوا معصومين، إنما تضر مخالفة المعصوم. لو تعرف المعصوم بعينه، لو فد واحد مجهول ما أعرفه خالف المجمعين ويحتمل أنه الإمام عليه السلام، فمخالفة مجهول النسب تضر، لأنه يحتمل أنه هو الإمام عليه السلام، فمخالفته تقدح في الإجماع. بخلاف مجهول النسب، أي بخلاف خلاف مجهول النسب، أي بخلاف خلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين، لأني أحتمل أن هذا المخالف اللي هو مجهول النسب أحتمل أنه هو الإمام، فمن يصير عندك إحراز أن الإمام هو ضمن المجمعين، بلكي هذا المخالف اللي أنت ما تعرفه منه، بلكي هو هذا الإمام عليه السلام، مثلا ما عندك قطع على أن الإمام داخل وياه، فهي الطريقة إذا ليست عملية. الطريقة الثانية وهي طريقة قاعدة اللوط اللي يتبناها الشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي لو أجمع علماء عصر من العصور كعصرنا هذا أجمعوا كلهم رأيا واحدا على فد حكم معين، فلا بد أن هالحكم يكون كاشفا عن رأي المعصوم بما يوافقه، لأنه اللطف قاعدة اللطف التي تقتضي تنصيب إمام وعدم ترك الخلق صدا تقتضي وتوجب على الإمام عليه السلام أن ما يترك الأمة كلها في حيرة، كلها في ضلالة، كلها مجمعة على رأي باطل ولا يظهر مثلا لتوجيههم ولتصحيح رأيهم، هذا خلاف قاعدة اللطف. فهذا يكفي في شنو؟ مو إجماع في جميع العصور، يكفي إجماع عصر واحد، عصر واحد إذا أطبقوا كلهم على حكم معين، فمن مقتضى قاعدة اللطف أن الإمام ما يبقيهم على ضلالهم، لازم يخرج، هي مقتضى وظائف الإمامة، ولا يعتبر الإمام مقصر، يرى كل المسلمين المجمعين على حكمه وما يخرج لي بيان الحق، فقاعدة اللطف. إذن يقول الإجماع كاشف عن قول المعصوم، كاشف عن يعني شنو؟ يعني كاشف عن أن المعصوم موافق لهم بالرأي، ولو كان مخالفا لكان عليه أن يبين المخالفة، إما ظاهر جلي بأن يخرج بنفسه الشريفة ويقول، وإما بشكل خفي بأن يجي ويطبق يوم واحد من العلماء سيدنا مولانا عندي فدراي يتفضل أنا أقول أن هذه المسألة الفلانية شو أشوف الحكم الأصح هو كذا، شنو دليله؟ قال دليلي كذا كذا كذا، شوف ألقى فد قول في المسألة وألقى فد وجه بالمسألة، أمو لا يغرب نفسي، المهم ألقى فد خلاف بين فد رأي وأعطى وجهه، هذا كلش كافي. أما العلماء كلهم مجمعون على حكم معين والإمام لا يخرج لتصحيح هذا الحكم إذا هو خطأ، هذا خلاف قاعدة اللوط. هاي إذن المسلك الثاني للكشف عن رأي المعصوم، طريق قاعدة اللوط، وهي أن يستكشف عقلا، قاعدة اللطف عقلية، رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصر المتأخرة حتى في عصرنا، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية، بأن يجي ويلقي في روع أحدهم أو يلقي في روع أحد الطلبة أو يروح للمرجع مثلا ويتكلم معه وهكذا، أو ظاهرة. أما بظهوره بنفسه على الطرق الظاهرة والردع الظاهر، أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، فإن قاعدة اللوط كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق. هذه قاعدة اللوط، كل علماء الشيعة مجمعة على رأي والرأي خطأ، قاعدة اللوط ما تقبل الإمام يسكت على ذلك الخطأ، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم. كل علماء الشيعة مجمعين على جواز التدخين مثلا، والإمام يرى حرمة التدخين، فيصير يبقي المسلمين، إذن ما واحد راح يلتزم بهذا الحكم، لأن كل مجمعين على خلافه، فتقبل أيها الإمام عليه السلام بسقوط التكليف بذلك الحكم؟ أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي من تبعه، بل يرى الشيخ الطوسي انحصار استكشاف قول الإجماع من قول الإمام من الإجماع فيها طرق الـ14 كلها باطلة، بس هذا الطريق صحيح. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة، عدة الشيخ الطوسي عن المرتضى في رد هذه الطريقة، الشيخ الطوسي في العدة نقل عن السيد المرتضى رد لطريق قاعدة اللطف، فيظهر إذن هي القاعدة ويوجد من يقول بها قبل السيد المرتضى وقبل الطوسي، المرتضى عنده ردود عليه، فالشيخ في العدة راد على ردود السيد المرتضى على قاعدة اللطف. فإذن القول بقاعدة اللطف كمسلك الاستكشاف حكم المعصوم من الإجماع موجود، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كانت معلوم النسب أو مدونة مع العلم بعدم كون الإمام ولم يكن معه برهان يدله، ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية. هذا أيضا كل نلتفت له بأنه هذا الحكم الذي أجمعوا عليه وكان خاطئا، متقول من وظائف الإمامة أن يبين هذا الخطأ، ما يجوز يترك الأمة كلها على خطأ. نجي وندعي نقول قد توجد آية في كتاب الله أو رواية اتكل عليها الإمام على خلاف المجمعين، اتكل عليها الإمام فلم يبين، فما راح يصير إخلال بوظائف الإمام. يعني يقولون أنا تمام أدري بكم كلكم العلماء حكم هذا الكتاب خطأ، بس ما يجب علينا ننبهكم علينا أكو آية في كتاب الله تقول عكس هذا الانتستنتيستي، فأنا اعتمدت على تلك الآية وما يجب علي أن أبلغكم. فإذن يشترط في قاعدة اللطف أن لا توجد آية ولا رواية على خلاف المجمعين، لأن إذا وجدت مثل الشيء رواية فلن تفشل قاعدة اللطف، لأن عندئذ يكون الإمام عندما ما بين اتكالا على تلك الآية والرواية، فقاعدة اللطف ما تشتغل بعد. إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد طريقة الحدس أو حساب الاحتمالات ما يسمينه بعض العلماء المعاصرين، يقول أنه إذا أفتى عالم مجتهد ورع تقي، طبعا هذا ما يفتي البلاش وإنما عن دليل، إذا أفتى بحكم يحصل عندك احتمال مهما كان ضئيلا بأن الحكم هذا مصيب للواقع، صح؟ إذا انضم له عالم آخر يقول بنفس الحكم ويزداد الاحتمال عندك، إذا انضم له ثالث يزداد الاحتمال، 10 100، إذا بلغت الإجماع راح يتفاعد الاحتمال إلى أن يصل درجة الاطمئنان وربما درجة القطع. فهذا هو الطريقة الحدثية، وإن كان قد هو يفرقها يعني يعرضها بشكل آخر، بس يتدخل في الحدث، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم وإجماعهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامه، وليست خاصة في عشيرة أفتر عشيرة البفلان كلها مجمعة على أن الفصل مثلا مال كذا الشغلة هي هلقد، استنتج من رئيس العشيرة رأيها، ولا هالعشيرة كلها مطبقة على هالحكم العشائري هذا ويكون اعتباطا، لابد أن رئيس سن لهم هذا الحكم وهم قد أخذوا منه. شوف من اجتماع آراء عدد من أتباع لفئة معينة يستنتج أن رئيس تلك الفئة يقول بذلك، ولا من جابوا هذا الرأي؟ هذا طريق الحدث، هي أحدث. شوف عندما أرى علماء الإمامية كلهم متفقين على حكم معين، وهم طبعا ناس وثقات ورعون ما يلقون الكلام جزافا، فلا بد أن يكون هذا اتفاقهم مستندا إلى رأي إمامهم، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب والعشائر مثلا والأفخاذ، ايوه هذا رئيس فخذ وهذا رئيس مدريج على كل. وإن كان وفي الشيء جيد، الإمام عليه السلام يوصي يقول سل عشيرتك، نظام العشائر شيء جيد، بتكاتف بفد مؤازرة بقضاء حوائج بإيجابيات كثيرة، لكن أن يحكمون بغير ما أنزل الله شوية هنا توقف، الشريعة ليست ضد النظام العشائري، لا بالعكس، نهج البلاغة صل عشيرتك فإنهم جناحك الذي بهم تطير. ها بلا عشيرة أنت ما يسلط الفلس المجتمع مثلا. لا عندك عشيرة، لا فيها إيجابيات كثيرة. فمن نتكلم شوية عن العشائر، كل احنا أبناء عشائر طبعا وأبناء هذا المجتمع، إنما ننتقد الرئيس العشيرة يحكم بغير ما أنزل الله ويشرع من تلقاء نفسه، وقضية الحكم بغير ما أنزل الله وآية القرآن يوقف قدامها، يشرب خمر واحد مدري ايش مدري ايش مثلا معاصي، بس ما يحكم بغير ما أنزل الله. شوف القضاة أربعة، ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنة، ثلاثة منهم في النار من حكم بالباطل وهو كذا، وهو واحد من أهل النار شنو؟ من حكم بالحق. شوف حكم بالحق لكن ليس هو أهلا للقضاء، ما مجتمع بشروط القضاء، هذا حتى لو حكم بالحق في نار جهنم، واحد فقط في الجنة من حكم بالحق وهو ممن له أهلية أن يحكم ويقضي، بس هذا في الجنة. ها مثلا تقريب الفكرة، شاهد يعلم أو ما لا يعلم تقريب الفكرة. شوف حتى لو حكم بالحق ومع ذلك وليس أهلا للقضاء هم هذا في النار، لأن هذا منصب مو إلك، هذا المقام مو إلك. فرئيس عشيرة يجي يحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم، سورة المائدة كررها بثلاث فقرات تقريبا متتالية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ورهب آيتين ثلاث بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثلاث آيات سورة المائدة متتالية. بعد أفحكم الجاهلية يبغون، إذا تحكم بغير ما أنزل الله فأنت كحكم الجاهلية بالضبط. فعلا قضية العشائر شاهدنا من مرات واحد يقول عشائر كذا، ما عندنا اعتراض على العشائر، لكنه أن ينصب نفسه حاكم مقابل حاكمية الله سبحانه وتعالى، هذا قاعد ينزع الله في سلطانه، هذا سلطان الحكم والتشريع لله فقط ولمن أرسلهم طبعا أو نصبه. يجي واحد يحكم، يعني الله يحكم وأنت تحكم، إيه هاي شوية صعب الشغل. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، وقلنا اللي فلسفه أحد المتأخر المعاصرين بحسب نظرية الاحتمالات، ولازمها وإن كان بكتاب الرياضيات إلى حد ما دعمنا هذا، لكنه أكو إشكالات طبعا كثيرة على أن نظرية الاحتمالات تستعملها لاستخراج الحكم الشرعي، لا يمكن أن تتصاعد الاحتمالات وتصل درجة 100% ومع ذلك لا يمكن جعلها حجة شرعية. تتصاعد، نجيب لك مسألة موجودة تتصاعد فيها، وهذا الذي فرقناه في يوم ما، القطع حالة عقلية والاطمئنان هو الحجة، القطع ما لم يحصل ويا اطمئنان لا يكون حجة. فالتفلسف اذا كان ما ايه هذا، لكن نبص المضفة بكتاب الرياضيات ما علينا، هذا شيء اخر، مسائل موجودة هناك على كل. يعني ابسط رد على انه هذا الشخص الواحد مثلا هو يفيد الظن، وهذا اخر هم فاد الظن، ضم لا حجة الى لا حجة ما يسويها حجة، ضم الصفر الى الصفر يطلع واحد ما يطلع واحد، ما يطلع واحد، هذا قوله لا بلا حجة وهذا قوله بلا حجة، ضم لا حجة الى لا حجة لا ينتج حجة، ضم الف لا حجة الى الف لا حجة لا التواتر ذاك لا تفني يقول سمعت الامام، لا لا لا، شلون التواتر نقل كلام الامام عليه السلام، سمعت ابا عبد الله، هو قول الواحد حجة فضلا عن التواتر، حجية خبر الواحد، لا لا خبر الواحد خلتي يعني من حجية بناء العقلاء على ذلك. ها فعلى كل هذا خارج عن كتاب، تقرأوا ما في ذلك الكتاب، وإذا أكو تعليقات عليه إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة عليهم السلام إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقبح في حصول القطع. القطع يا قطع القطع الذي تكون من تراكم الاحتمالات. ها أني أجل صاحب الجواهر قال في هذه المسألة بالجواز حصل عندي فالدرجة احتمال معينة. أجي أقرأ المسالك هم قال بالجواز، أقرأ الحدائق قال بالجواز، أقرأ كلان قال، فيتصاعد هذا الاحتمال في نفسي إلى أن يبلغ درجة القطع. الطريقة الرابعة طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم لبيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم. والحال هذه، والحالة هذه شنو يعني؟ والحال أن شرائط التقرير موجودة، أن الإمام كان بمحضر من هؤلاء المجمعين وبمسمع منهم، وكان ما يمنع مانع من أن يردعهم. هالشروط التي ذكرناها في فقرة تقرير المعصوم كلها مجتمع التقرير، والإمام ما ردعهم، إذن هو موافق لهؤلاء المجمعين، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه وحكم الله واقعا. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام عليها وين في مبحث السنة، وكانت ثلاث أو أربع شروط. أولا الالتفات، عدم الغفلة، عدم وجود مانع كتقية أو خوف أو لا آخرية أو لزم ضرر من بيان الردع. هذه الشروط إذا اجتمعت فأجمع فقهاء بمحضر الإمام عليه السلام على شيء وما ردعهم الإمام، وكان فرصة الردع موجودة لأن هو موافق لهم بالرأي. هذا خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج الكذا، وعلى والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصن ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها بل لجميعها. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم، إن المجمعين يريد يبين لك أن الإجماع لا قيمة له، إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل، لو بمستند ودليل هو مانع أدخلوا لا يخلوا لا هاي لا هاي، لا يصح الفرض الأول أن هؤلاء المجمعين كلهم كان إجماعهم بلا مستند ودليل، هذا غير معقول في حقهم لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، فهم علماء ورعين أتقياء، ورد مدح كثير في كثير منهم، فإذن غير معقول أن يكون إجماعهم بلا مستند ودليل، فهذا الفرض الأول إذن ليس بصحيح. فيتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهؤلاء المجمعين مستند ودليل ولم يكن إجماعهم اعتباطيا. نجي نناقشك ما هو هذا المستند وهذا الدليل الذي استند إليه المجموع، لا يخلو من أحد أربعة، لو الكتاب لو السنة لو العقل لو الإجماع. زين، أما الإجماع فلازم نلغي كما سيقول لأن يلزم التسلسل. إجماع المجمعين هذا شنو مستند ودليل؟ قال الإجماع. هو ذلك الإجماع شنو دليله؟ الإجماع يلزم التسلسل، فإذا نلغي الإجماع. فالمحتمل البقي كمستند ودليل لهؤلاء المجمعين ثلاث: الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فإنه لا يصح أن يكون مدركه مدرك هؤلاء المجمعين، لأن القرآن الكريم بين أيدينا موجود مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت له، بل أكثر من ذلك حتى لو فرض أنهم هؤلاء المجمعين كلهم فهموا من آية فشيء معين أجمعوا على هذا الفهم، فإن فهمهم ليس حجة علينا. الآية موجودة أمامي وأنا أفتهم من الآية تكون حجة علي، حتى لو هؤلاء المجمعين كلهم أجمعوا على فهم معين. فإذا لا يمكن أن يكون مستند هؤلاء المجمعين والكتاب، لأن الكتاب بين أيدينا ومثل ما هم بين أيدين بين أيدينا خلص، فأرجع على الكتاب وأشوف المستند شنو. لأن الإجماع مثل ما قلنا رفضنا لا يمكن أن يكون مستند من الإجماع، يلزم التسلسل. زين، فهل مستند هم العقل؟ قال العقل أيضا أوضح في البطلان ليس هو مستنده، لأن مثل ما عندهم عقل عندناهم عقل، فشنو مستندهم؟ يا قاعدة عقلية، الضدان لا يجتمعان، خوانا ما أعرف الضدان لا يجتمعان، كما توصلت إلى هذا الحكم مثلا، هو هكذا قبح العقاب بلا بيان، أنا ما أعرف قبح العقاب بلا بيان، فإذا مستندهم مو العقل، لأن لو مستندهم العقل خل العقل أنا عندنا ونعرف قواعد العقلية، إذن هم يكون عندئذ دليل لنا كما دليل لهم. وأما الدليل العقلي فأوضح، أي أوضح بأن لا يكون هو مستندهم، لأنه لا يتصور أن هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي، كانت مستورة علينا وظهرت لهم. لا ما معقولة، خصوص مثل هيك علوم، علومها التراكمية، يعني كل واحد لاحق عندما عند السابق وزيادة. وين يروح؟ ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، وإلا فلا يصح التوصل بها للحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، أي ليست مما أجمع عليها جميع العقلاء وتطابقت عليها جميع آرائهم، إذا لا تبقى قيمة لآرائهم، لأن العقل لا يستخدم من الحكم الشرعي إلا إذا تطابق على هذا الحكم العقلي جميع آراء العقلاء. فما دام ما متطابقين، أنا واحد منهم ممن لا أتطابق معهم، إذا لا يكون هذا. تتكلم عن اصل الدليل، لا انا اتكلم عن هالحكم المعين هذا، اجمعوا على ان شرب التتم جائز. شنو الدليل هؤلاء المجمعين؟ شرب التتم جائز من الكتاب؟ لا، هذا الكتاب بين يديه، وين اكو شيء يثبت؟ لا. مستندكم مين؟ من العقل. شنو من العقل؟ قالوا قبح العقاب بلا بيان، قالوا قاعدة عقلية، وانا ما اعرف قبح العقاب بلا بيان، بس ارى انها ما تنطبق هنا مثلا، لأن المولى قال لا ضرر ولا ضرر، وفي التدخين أكو ضرر، فأنا أقول أنه إذن هذا بيان من قبل المولى، فأنتوا إجماعكم على القاعدة العقلية ليس في محل. قاعدة العقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، فأنا أقول مولى أكو بيان منه، يعني قال ما يجوز الإضرار بالبدن وشرب التتن فيه إضرار بالبدن، فإذن شنو مستند هؤلاء المجمعين؟ قرآن؟ لا، القرآن بين يدي ماكو. عقل؟ أنا لا أطابقكم، واحنا قلنا ان الحكم العقلي لا يكون حجة يستخدم منه الحكم الشرعي الا اذا تطابقت على اراء العقلاء مثلا. فشنو اذا دليلكم؟ هاي يعني تشي يفكر. فلا بد ان ينحصر مدرك المجمعين شنو بالسنة، باننا نحتمل ان هؤلاء المجمعين قد وصلت اليهم رواية استدلوا بها، وبسبب طول الزمان وتعرض الكتب والمجتمع للآفات والحوادث تلفت هذه الرواية وما وصلت الناس، بس هذا الاحتمال المعقول اللي يمكن مناقشته، ان مدرك هؤلاء المجمعين والسنة بان استندوا الى رواية او اكثر واجمعوا على ذلك الحكم، لكن هالرواية خفيت علينا. هذا الاحتمال اللي يمكن مناقشته، فهل هو صحيح يعني يمكن ان يكون مستندا للمجمعين او لا، يقتضي تأجيلا ان شاء الله الى الدرس الاتي باذنه تعالى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.